الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الثاني عشر من مجالس الدورة التأصيلية الأولى في دورتها الثانية، وهو المجلس الثالث في تعليقنا على سلم الوصول إلى علم الأصول، ونحن في يوم السبت 29 من شهر ربيع الثاني عام 1400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولا زال كلام المصنف في النوع الأول من أنواع التوحيد، وهو توحيد المعرفة والإثبات. وقفنا على البيت 82 من قوله: كلم موسى عبده تكليما. هذا إشارة من المصنف إلى إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى موصوف بأنه كلم ويتكلم، وأن كلامه حقيقي، لأن الله سبحانه قال: وكلم الله موسى تكليما. والقاعدة في اللغة العربية أن الفعل إذا أكد بمصدره انتفى المجاز، على قول المجازيين. والله سبحانه قال: وكلم الله موسى تكليما، فدل على أن الكلام حقيقي. فموسى سمع من الله قوله: إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. ولا يمكن لغير الله أن يقول إني أنا الله، لا جبريل ولا شجرة ولا هواء. إذن القائل إني أنا الله هو الله سبحانه وتعالى. والفرع فرع الكلام عن العلم، فإذا كان الله له علم فله كلام. الله عز وجل موصوف بالعلم موصوف بالكلام، فإن قالوا علمه ليس كعلمنا نقول كلامه ليس كلامنا، الباب واحد ولله الحمد. إن قالوا لا نثبت الكلام لأنه يلزم منه التشبيه، قلنا: كيف أثبتتم العلم؟ هل علمه كعلمنا؟ سيقولون لا. نقول: فكذلك كلامه لا يلزم أن يكون يتكلم كما نتكلم نحن. الإنسان حينما يتكلم يحتاج إلى قوة، يحتاج إلى أسنان ولهاء وشفتين. طيب الراديو، تسمع الكلام من الراديو بدون لهاء وبدون شفتين، ما يلزم. تسمع في المنام كلاما ولا يوجد في الواقع لا شفتين ولا شيء. إذن هذا التخييل لا يجوز، لأن صفات الله تعالى مبناه على الذات، فالقول في الصفات كالقول في الذات. ليس كذاته شيء، إذن ليس كصفاته صفة، ولم يزل بخلقه عليما. إذن الكلام فرع عن العلم، ولهذا قال عز وجل عن قرآن: أنزله بعلمه، أي أنزله وفيه علمه. ثم قال: كلامه جل عن الإحصاء. هذا دليل على أن كلام الله ليس ككلام المخلوقات. كلام المخلوقات محصي نافذ ينتهي، أما كلام الله جل عن الإحصاء، دل على أنها صفة من صفات الله. كما لا نحيط بعلم الله لا نستطيع أن نحصي كلام الله، الباب واحد ولا يحيطون به علما. وقال عن كلامه: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت، بالدال، ما نفدت أي ما انتهت، ما نفدت كلمات الله. وهذا دليل على أن هذه صفة من صفات الله جل، أي ارتفع وصار وعظم فوق الإحصاء والحصر. الإحصاء هو العد، 1 2 3 4، والحصر أي حصره بعدد معين، والنفاد أي الانتهاء، والفناء أي أن يزول كلامه. فكلام المخلوقين ينتهي بموتهم. الله سبحانه وتعالى الأول الآخر، فكلامه لا ينفذ لأنه كلام فرع عن الذات. ثم قال: والخلق تكتبه بكل آن فنت، وليس القول منه فاني. لو أن الناس كلهم أخذوا غابات الأرض وصيروها أقلاما وصاروا يكتبون، ومعهم الملائكة ومعهم
لفنى الحبر وتكسرت الأقلام وتعب الخلق، وكلام الله لا يفنى ولا ينتهي ولا يحصى سبحانه وتعالى. ثم قال: والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل. القول في القرآن فرع عن القول في الكلام، فكلام الله صفة له، والقرآن من كلام الله. القرآن من كلام الله، الأحاديث القدسية كلام الله، التوراة كلام الله، الإنجيل كلام الله، ما يخاطب الله به الملائكة كلام الله، ما يخاطب الله به يوم القيامة العباد كلام الله. إذن القول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل، أي القرآن من كلام الله. ونعتقد أن القرآن ليس مخلوق كما نعتقد أن كلام الله ليس مخلوق، لأن الكلام بابه واحد، وإن تنوع وجه الخطاب. والقرآن موصوف بأنه مفصل، فالقرآن كله مفصل باعتبار تفصيل الأخبار فيه والأحكام. ومنه السور المفصل، وهو عكس الطوال، لأن آياتها جزلة وليست طويلة، بأنه كلامه المنزل. نعتقد أن هذا القرآن هو كلام الله، ليس عبارة ولا حكاية. القرآن الموجود بين الدفتين بين أيدينا هذا هو كلام الله، الموجود بين الدفتين هو بعينه كلام الله، من كلام الله، ليس عبارة ولا حكاية. لأن إذا قلنا عبارة وحكاية معناها أن المعبر عنه والمحكي عنه غير، وهذا اللي موجود غير، معناته فيه شيئين. لا، نقول القرآن الموجود هو كلام الله المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: على الرسول المصطفى خير الورى، ليس بمخلوق ولا بمفترى. طيب، وكلام الله المنزل على موسى ليس القرآن، هو توراته وقرآنه. ولذلك جاء وصف الزبور بأنه قرآن، لكن القرآن داود يقرأه داود، قرآن يعني يقرأ، يقرأ. والإنجيل كلام الله منزل على عيسى عليه، وهذا القرآن والكتاب والذكر هذا منزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: فإن الله يقول وإنه لفي زبر الأولين، نقول: ذكره والخبر عنه لا عينه، واضح؟ وإنه لفي زبر الأولين، أي ذكره والخبر عنه ووصفه لا عينه. على الرسول المصطفى خير الورى، ليس بمخلوق ولا بمفترى. ليس بمخلوق لأنه كلام الخالق، وصفة الخالق لا تكون مخلوقا. ولا بمفترى، ليس فيه مزيد عليه. ولذلك قال الله عز وجل: وإنه لقول رسول كريم. كريم لا يزيد ولا ينقص، ورسول لا يزيد ولا ينقص، مطاع ثم أمين، هو أمين عند الله، فكيف يزيد وينقص؟ فينسب القرآن إلى جبريل باعتبار الأداء، وإلى النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار الأداء، وهو كلام الله. لذلك قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ليس بمخلوق. من زعم أن هذا القرآن مخلوق فقد والله وازى كلام المشركين، لأن المشركين هم الذين قالوا إن القرآن مخلوق. ماذا قال فيلسوف مكة؟ إن هذا إلا قول البشر، يعني مخلوق. فقال الله عز وجل: سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لذلك يقول الإمام أبو جعفر الطحاوي: ومن زعم أنه ككلام البشر توعده الله بسقر. كلام واضح. فهذا القرآن الموجود ليس بمخلوق لأنه كلام الخالق، ولا بمفترى، لا مزيد عليه ولا ناقص، يحفظ بالقلب وباللسان، يتلى كما يسمع بالأذان. كذا بالأبصار إليه بالأبصار إليه ينظر وبلا يادي خطه يسطر. انتبه الآن، المحفوظ كلام الله، والحفظ وظيفة العبد، المتلو كلام الله، والتلاوة فعل العبد، المسموع كلام الله، والصوت صوت العبد، المبصر إليه كلام الله، والبصر فعل العبد، والإبصار فعل العبد، المخطوط كلام الله، والخط فعل العبد. ما في أي إشكالية. مثل ما الآن لما أنا أقول لكم إنما الأعمال بالنيات، الصوت صوتي والكلام كلام من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هل في إشكالية في هذا؟ ما في إشكالية. فلما أنا أقول الحمد لله رب العالمين، كلام كلام الله، والصوت صوت القارئ الذي سمعتموه كلام الله وإن كان بصوت القارئ، المكتوب هو كلام الله وإن كان الخط أسود أو أبيض أو أحمر أو طويل أو عريض أو صغير، ما له علاقة. ولذلك قال الإمام أحمد: والقرآن كلام الله حيثما تصرف، القرآن كلام الله كيفما تصرف. لا بد أن نفرق بين المحفوظ وبين المسموع وبين المتلو وبين المنظور إليه وبين المخطوط وبين أفعال العباد التي هي فعلهم. لذلك قال المصنف: وكل ذي مخلوقة حقيقة. ذي أي القلب، قلب العبد، لسان العبد، سمع الأب عبد، بصر العبد، يد العبد، كل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة. لما أنا أقول الله، لما المخلوق يقول الله، ليس معناه أن الله صار مخلوق لأن المخلوق قاله، فكلمة الله اسم للعظيم تبارك وتعالى، للعلي العظيم تبارك وتعالى، فليس لكون المخلوق نطق باسمه يصبح مخلوقا. فكذلك كون المخلوق ينطق بكلامه لا يعني أن الكلام صار مخلوق، لكن فعل العبد مخلوق. فرق بين الأمر بين الأمرين. وكل ذي أي قلب واللسان والسمع والإبصار والأيادي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة. ذلك قال المصنف: جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحد. كلام الله لا يمكن أن يوصف، أوصاف الله جل وعلا لا يمكن أن توصف بالخلق وبالحدثان. حدثان أي أنها محدثة، محدثة بمعنى مخلوقة. وأما كلمة محدث بمعنى الجديد فهذا يوصف كلام الله عز وجل، فيقال القرآن أحدث كلام الله إلى البشر، أي بالنسبة إلى التوراة والإنجيل والزبور. ولهذا جاء في القرآن: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، يعني جديد، وليس معناها مخلوق. كلام الله لا يكون مخلوقا وإن كان جديدا. فالله سبحانه وتعالى يتكلم، تكلم مع موسى في وقت، ثم أصبح هذا الكلام الذي كان مع موسى بالنسبة لكلامه المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قديما، وهذا الكلام الذي تكلم الله به مع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج مثلا هو أحدث بالنسبة لكلامه الذي كان مع موسى في ليلة الطور. فرق بين الأمرين. إذن كلمة وما يأتيهم من ذكر من ربي محدث يعني جديد، وليس على اصطلاح المتكلمين. لا نحاكم مصطلحات القرآن إلى مصطلحات الإنسان، لا يجوز هذا يا أخوان. إذا جاء المتكلمون واصطلحوا عن محدث يعني معناه مخلوق، مو معناه لما تشوف كلمة محدث معناها مخلوق، هذا عندهم. كما أن كلمة القديم عند المتكلمين معناه الذي لم يخلق، لكنه في القرآن يطلق كلمة القديم على الشيء المخلوق. قال الله عز وجل: حتى عاد كالعرجون القديم. ها، وصف العرجون بأنه قديم، والعرجون مخلوق وليس مخلوق، مع أن المتكلمين لا يطلقون كلمة القديم على المخلوق. فما لنا والاصطلاحات، ينبغي الحذر من هذا. جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحذار. فكلام الله عز وجل وعموم صفاته لا يمكن وصفها بأنها مخلوقة أو بأنها حادثة. لماذا؟ سؤال مهم. لأنها لو كانت مخلوقة للزم من ذلك أمران أحلاهما مر. إما أن يقال لو قلت أن الصفات مخلوقة يلزم أن الموصوف مخلوق، لو قلت أن الصفات مخلوقة هذا لازم الأول ذكرناه يلزم من أن الموصوف مخلوق، وإما أن تقول أن الموصوف لا صفة له فلا يمدح ولا يذم، لأن الذي لا يوصف بشيء لا يمكن أن تعلق عليه لا مدح ولا ذم. والله الممدوح الحميد العظيم المجيد الكريم سبحانه وتعالى الرحمن، فكيف يمكن أن يقال أن هذه الصفات مخلوقة؟ لذلك قال المصنف رحمه الله جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحذاء. صفات المخلوقات هي مخلوقة لأن لازم ذواتهم مخلوقة فصفاتهم مخلوقة، ذواتهم محدثة فصفاتهم محدثة. قال فالصوت والألحان صوت القارئ لكنما المتلو قول الباري. إذن لابد من التفريق في حال التلاوة، نفرق. فإن قال قائل ماذا تقول في هذه التلاوة، نقول ما أحسنها ما أجملها، نقصد الصوت. كلام الله هو حسن جميل بأي طريقة كانت، فلما يقول الإنسان ما أحسن هذه التلاوة هو كلامهم عن الصوت. فالصوت والألحان صوت القارئ لكنما المتلو قول الباري. لذلك لا نصف الكلام الله بأنه حسن الصوت أو جميل الصوت، وإنما نقول أحسن الحديث، ومن أصدق من الله حديثا، وأحسن الخبر، وأحسن القصص. فتعلق الفضل بالمعاني، لأن الأصوات يتكلم بها جبريل عليه السلام، بلغ كلام الله بصوته للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ كلام الله بصوته، والصحابة رضوان الله عليهم بلغوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم بأصواتهم، حتى وصل من القراء إلينا ونحن نبلغ كلام الله بأصواتنا إلى أبنائنا وهكذا. ولذلك قال الإمام البخاري في كتابه خلق أفعال العباد نصف قراءة القارئ بأنه قراءة جيدة وقراءة حسنة. ماذا قال أبو موسى؟ لو علمت أنك تسمعني لحبرت لك تحبيرا. وهذا نص على جواز أن يحسن الإنسان التلاوة ليخشع الناس، لأن المقصود هو أن تجعل الناس يخشعون لكلام الله وينتبهون لكلامنا. فالصوت والألحان صوت القارئ لكنما المتلو قول الباري، ما قاله لا يقبل التبديل كلا ولا أصدق منه قيل. الذي قاله الله عز وجل لا يتغير بصوت فلان، وقال إن هذا الكلام قبيح بصوت فلان وحسن عند فلان، لا، الكلام لا يوصف إلا بالحسن لأنه كلام الله، والحسن والقبح ينصرف إلى الأصوات، إلى الألحان، إلى الخطوط. فتقول هذا القرآن خطه جيد وهذا القرآن خطه ردي، فأنت تصف الخط، ليس القرآن كلام الله. كلام الله لا يوصف إلا بأنه أحسن كلام. ومن أحسن من الله حديث، ومن أحسن من الله قولا. إذن نفرق، وهذه قاعدة احفظوها، أن كلمة التلاوة، كلمة التلفظ، كلمة القراءة، كلمة القرآن مصادر، والمصادر تطلق ويراد منها الأفعال، وتطلق ويراد منها المفعولات. فلذلك لو قال لك قائل لفظي بالقرآن مخلوق أو لا، لا يجوز أن تجيب هكذا. لو قال لك قائل تلاوتي بالقرآن مخلوق أو لا، لا يجوز أن تجيب هكذا. ماذا تفعل؟ تفصل، تقول إن كان مقصودك بالتلاوة فعلك صوتك فهذه مخلوقة. إن كان مقصودك بالتلاوة المتلو فهذا كلام الله، انتهت الإشكالية بالكامل. أهل البدع لم يفرقوا هذا التفريق، ولذلك وقعوا في التناقض. ذلك هذه مسألة واضحة. قد يأتي إنسان ويقول إنما الأعمال بالنيات، لاحظ إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ نيته، نقول لا، أخطأت. نحن نصفه هو بالخطأ، الصواب ولكل امرئ ما نوى، فنحن نصوبه هو ولا نصوب النبي صلى الله عليه وسلم. كلام النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ وإن أخطأ فيه الناقل، فكلام الله محفوظ وإن أخطأ فيه القارئ، ما لنا علاقة بالقارئ، قارئ الذي يخطئ، كلام الله ليس فيه خطأ. ولذلك قال وكلا ولا أصدق منه قيلة. وقد روى الثقات عن خير الملا بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل يقول هل من تائب فيقبل. هذا فيه دلالة على أن الله يتكلم، لأنه يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأغفر له. هذا فيه إثبات صفة الكلام، وفيه إثبات صفة النزول، وأنه جل وعلا ينزل كما يليق بجلاله. وقد أخبر سبحانه وتعالى أنه يجيء وأنه يأتي، والنزول والإتيان والمجيء هذه كلها من صفات الأفعال، النزول والمجيء والإتيان والاستواء كلها من صفات الأفعال ثابتة لله عز وجل. ولذلك قال رجل للإمام إسحاق أو تقول إن الله ينزل؟ قال نعم. قال كيف ينزل؟ قال أخبرني كيف ذاته أخبرك كيف نزوله. مسألة سهلة. سأضرب لكم مثال، لو قال رجل جاء كيف جاء؟ تقولون أخبرني من الجاي حتى أخبرك كيف جاء. كلنا نفهم كلمة جاء، ما معنى جاء؟ كم؟ آمد، نعرف معناها ونترجم ولا ما نعرف؟ لكن لو قال لنا قال كيف جاء، نقول من؟ جاء القطار، نعرف أنه على حديدتين. جاءت الباخرة يعني في البحر. جاء الصقر يعني منقضا، يعني يختلف مجيء من فاعل إلى فاعل من حيث الكيف، المعنى واحد لا يختلف لكن الكيف يختلف. لذلك أيها الإخوة، الكيف متعلق بالفاعلين بالموصوفين وليس متعلق بالفعل. الفعل معناه واضح، كل خاطبنا الله بما نفهم وبما نعقل. لما لم نعلم كيف ذاته لا يمكن أن نعلم كيف صفاته، انتهت الإشكالية. فأنت تقول مثلا وجه الدار، وجه البيت، وجه الكتاب، وجه فلان، وجه الفيل، وجه الزرافة، وجه الأرض، تفهم معنى الوجه. ولكن كلما تصف فيه شيء يختلف الكيفية. وجه الأرض ليس كوجه الدار، وجه الدار ليس كوجه الكتاب، وجه الكتاب ليس كوجه الإنسان، وجه الإنسان ليس كوجه الزرافة، وجه الزرافة ليس كوجه النملة. اختلفت الكيفيات والمعنى واحد. يا سبحان الله، لو قالك قال ترجم معنى وجه، تستطيع أن تترجم معنى وجه بأي لغة، فيس بالإنجليزي، رو بالفارسي، ها، مخ بالبشتو، إلا تعرف ترجم. لكن ما تستطيع أن تبين الكيف إلا إذا علمت المضاف إليه. فإذا قالك قال كيف وجه جبريل، يلا فسروا لنا كيف وجه جبريل. بالله عليكم تعرفون وجه جبريل؟ فسروا لنا كيف وجه ملك الموت الذي السماوات والأرض بيده، هكذا الأرض هكذا بين يديه، كيف وجهه؟ تقدرون توصفونه؟ ما نعرف. نحن عاجزون عن معرفة وجه جبريل وملك الموت، نحن عاجزون عن معرفة وجه الرقيب والعتيد. بالله عليكم كيف نريد أن نخوض في وجه خالق الملائكة؟ كيف؟ ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. هؤلاء والله ما عرفوا الله حق قدره. الله أعظم أجل سبحانه وتعالى. ولذلك قال الإمام إسحاق كلمة جميلة، قال أخبرني كيف ذاته أخبرك كيف مجيئه. ما دمت لما أنت وأنا نتفق أن ذات الله ليس كمثله شيء، أي ليس كذاته شيء، إذن في صفاته لم يكن له كفوا أحد، في أسمائه هل تعلم له؟ بس لا، واضح يدوخوننا على لا شيء، على قيل وقال. والله أهل الكلام لو تقرأ كتبهم تزداد مرض، لكن لما تقرأ هذه المسائل في كتب أهل السنة تزداد إيمان. فرق عظيم بين ما دل عليه القرآن من أوصاف الرحمن وبين ما يدل عليه كلام المتمنطقين باليوناني وأهل الهند وأهل الفرس وكلامهم في الله عز وجل، يمرض. لذلك هذه مسألة مهمة أيها الإخوة. الأحاديث التي جاءت متواترة في النزول نثبتها. قال رجل للإمام إسحاق: هل تقول إن الله ينزل؟ قال: نعم. ألا تقول إن الله يجيء؟ أن الله يأتي؟ فسكت الرجل. يعني من باب واحد يا أخي، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ هذه واضحة، مسائل واضحة جلية. تعرفون أن بعض المتكلمين ماذا يقول؟ ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل. والله من أغرب ما قرأت، يقول أحدهم ولا أريد أن أسميه، تاب الله عليه، يقول ينزل ربنا، مخلوق اسمه ربنا. يا الله يا الله، بأي لغة؟ كيف مخلوق يقول من؟ هل من تائب فأغفر لك؟ كيف بالله؟ فهموني، اعتبروني مجنونا لا أفهم. كيف مجنون؟ كيف مخلوق يقول هل من تائب فأغفر له؟ هل من داع فأستجب؟ من هذا المخلوق هذا؟ جبريل ما يجوز له أن يقول هذا الكلام، عيسى ما يجوز له أن يقول هذا الكلام. أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قال الحق وهو العلي الكبير. ما يمكن الملائكة يقول هذا الكلام. هل من مسيء طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة؟ جل في علاه، والله كرمه ورحمته وفضله أعظم دليل على أن الله ليس كمثله شيء. المخلوقات تعذرك مرة مرتين ثلاثة عشر عشرين، والله لن يعذرك أحد مئة مرة، ورب العالمين يعذرك ألف مرة بشرط أن تتوب. هذا دليل على أنه سبحانه كريم، يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل. تأمل تأمل حال المشركين، يدعون له الولد، يدعون له الشريك، وهو يمن عليهم بالخيرات والفضائل ويمهلهم ويستر عيوبهم ويعطي السائل وإن كان مشركا، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. بعض المشركين في حال الضراء يقول جوزيس، في حال إذا جاء شدة الضراء يقول ماي جاد، بس ينسى جوزيس وينسى كل شيء. الله يجيب، الله عز وجل يستجيب له، وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل. مجيء الله عز وجل ثابت بالقرآن والسنة يوم القيامة، وكلامه يوم القيامة ثابت. بعض المعتزلة وأضرابهم يقول يجيء يوم القيامة مخلوق يفصل بين العباد. يا سبحان الله، الناس يفرون من حكم المخلوقين وأنت تجيب لهم مخلوق بعد يوم القيامة. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حساب. الحمد لله الحمد لله الحمد لله أن حسابنا على الله. والله لو حسابنا على أمهاتنا لهلكنا ورب الكعبة، والله لو حسابنا على آبائنا لهلكنا، لكن من فضله ومن كرمه جعل حسابه على نفسه. تصوروا معي ما أكرمه أنه يقول للشفعاء اذهبوا فأخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. أي كرم أعظم من هذا؟ أكرم الأكرمين يتجلى كرمه علينا في الدنيا، نعمه إلينا نازل وعصياننا إليه صاعد، يتودد إلينا ونبتعد عنه، ما أعظمه، ما أكرمه، ما أجله، وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار. رؤية الله عز وجل ثابتة في أرض القيامة وثابتة في الجنة، في الجنة خالصة للمؤمنين، وفي أرض القيامة قيل للمؤمنين وللمنافقين. والحديث في رؤية الله عز وجل يوم القيامة متواترة: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر، لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته. نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل رؤيته. وقد استدل الإمام الشافعي وأبو عبد الله محمد بن إدريس رحمه الله بقوله جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، على إثبات الرؤية. قال: فلما حجب أعداءه علمنا أن أولياءه يرون كما قال الناظم رحمه الله، وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار. ما هي رؤية قلبية؟ لأن الرؤية القلبية تكون حتى في الدنيا، الرؤية القلبية تكون في الدنيا، فالإنسان بقلبه يعرف عظمة الله وجمال الله وجلال الله. لذلك جاء في الحديث: فيأتيهم في الصورة التي غير الصورة التي عرفوها أو التي رأوه فيها، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: لست بربنا، نعوذ بالله منك. فيأتيهم على الصورة التي يعرفونها، صورة الجلال والعظمة والكبرياء، فيقول: نعم أنت ربنا، فيسجدون له. فيريد المنافقون أن يسجدوا، لا يستطيعون. نعم، هذا الدليل آخر على كماله وجماله وعظمته. كل يراه رؤية العيان، رؤية العيان يعني ليس هناك رؤية منامية خيالية، رؤية عين، رؤية العيان رؤية العين، كما أتى في محكم القرآن. قال جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة، من النظارة، إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. وقال جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال موسى: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. والمؤمنون مستقرون في الجنة، فهم يرون الله سبحانه وتعالى، لأنه لا فناء لهم. ها، المؤمنون يفنون في الجنة؟ لا يفنون. إذن إذا تجلى الجليل لهم بقوا وثبتوا ولا يفنون، فيرون الله سبحانه وتعالى. قال: وفي حديث سيد الأنام: من غير ما شك ولا إيهام، وفي بعض النسخ: ولا إبهام. يعني ثبتت الرؤية في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. سيد الأنام أي سيد المخلوقات، من غير ما شك، لأن هذه الأحاديث متواترة تواترا لفظيا ومعنويا. ولا إيهام من الوهم، أي لا يوجد وهم من الرواة، أو ولا إبهام أي ليس في الدلالة إبهام. فمن غير ما شك رفع للثبوت من ناحية الإسنادية، ولا إبهام إذا قلنا بالباء رفع للشك في المتن والمنطوق. رؤية حق ليس يمترونها، كالشمس صحوا لا سحاب دونها. وهذا يسميه العلماء تشبيه الرؤية بالرؤية، لا المرئية بالمرئي. فكما أن نرى الله، كما أن نرى الشمس والقمر إذا لم يكن هناك سحاب ولا غبار بدون مزاحمة، فكذلك نرى الله من علو بدون مزاحمة ولا ضير. وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجبوا أعداؤه. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوب. إذن الرؤية خاصة لأهل الجنة. كون الرؤية خاصة لأهل الجنة في الفردوس هذا لا إشكال فيه، وإنما وقع النزاع في رؤية الله في أرض القيامة، هل يراه المنافقون وهو يحاسبهم والكفار أو لا. جمع من أهل العلم يقولون إنهم يرونه حتى يزدادوا حسرة على ما فاتهم من النظر إلى الله سبحانه وتعالى، لكنهم يرونه على صورة الغضب، ولذلك يكلمهم كلام غضب. ثم بعد ذلك إذا أدخلهم النار لا يرونه ولا يكلمهم سبحانه وتعالى، قال: اخسأوا فيها ولا تكلموا. وهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم. وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات، سواء كان صفة فعل أو صفة ذات أو كان الصفة مثل المجيء والإتيان والاستواء، كل ما جاء من الصفات أثبتها الله في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول. لا يجوز أن نقول آيات الصفات متشابهة، آيات الصفات من المحكمات. فكل عربي ولو قل فهمه يفهم معنى وجاء ربك والملك صفا صفا، كل عربي وإن قل فهمه يفهم معنى هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام أو الملائكة. ما قال المشركون ما نفهم شنو معنى يأتي ربك، ما قالوا هذا الكلام، دل على أنه محكم. كل عربي يفهم قوله جل وعلا الرحمن العرش استوى، قوله ويبقى وجه ربك، هذا واضح. لكن الكيف من المتشابه؟ نعم، لأن الكيف لم يخبرنا الله عنه أصلا، أخبرنا أن له ذات فقال ليس كمثله شيء، ليس كذاته شيء، وأخبرنا أن له صفات فقال الله الصمد، ثم أخبر أنه سبحانه ليس كذاته شيء، وأخبر أن صفاته ليست كصفات المحدثات فقال لم يكن له كفوا أحد. إذن الكيفيات مجهولة بالنسبة لنا، الخوض فيها خوض في الغيب. الله له كيفية؟ نعم له كيفية، يعلمها هو سبحانه وتعالى، أما العباد لا يحيطون به علمه، وإن رأوه يوم القيامة لا يحيطون به. قال نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضى. نمرها صريحة أي واضحة المعنى جلية كما أتت، من غير خوض في الكيفيات، مع اعتقادنا لما له اقتضت. مقتضى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، مقتضى إثبات اليدين لله عز وجل، صريح. ولو كان المراد القدرة والنعمة لقال إبليس وأنا مخلوق بنعمتك وبقدرتك، ولو كان المقصود النعمة والقدرة لما ثناهما، لأن النعمة لا تثنى والقدرة لا تثنى، والله ليس له قدرتان ونعمتان. الله جل وعلا قدرته لا توصف بأنها قدرتين، قدرته عظيمة، نعمه لا تحصى بنعمتين، نعمه جزيلة. نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت. مقتضى هذه الصفات إثبات معانيها وعدم الخوض في كيفياتها. ولذلك قال المصنف من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل. من غير تحريف، التحريف هو الميل بها عن معانيها، كقولهم استوى استولى، وكقولهم يبقى وجه ربك أي يبقى ذاته وليس له وجه، فهذا تحريف. ولا تعطيل، والتعطيل هو خلو الكلمة عن المعنى، كقولهم لا نفهم معنى استوى، لا نفهم معنى اليدين، لا نفهم معنى الوجه، لا نفهم معنى الرحمة، هذا تعطيل. ولهذا أيها الإخوة، كل محرف معطل وكل معطل محرف، هذا هو الصواب. وأهل التعطيل ما عطلوا إلا لأنهم ما فهموا إلا المعنى المنحرف وهو التشبيه فعطلوا. وغير تكييف ولا تمثيل، والتكييف هو جعل الصفة على كيفية معينة، كقول اليهود عن يد الله مغلولة، هذه كيفية قبيحة. والتمثيل هو اعتقاد التشبيه، أن يقول يد الله كيد المخلوق، أو يد الله كيد الملائكة، أو وجه الله كوجه الملائكة، أو ذات الله كذات الملائكة، هذا كله تمثيل. بل قولنا قول أئمة الهدى، طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. من هؤلاء أئمة الهدى؟ نصا واسما ذكرهم الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة بالاسم فردا واحدا ممن أثبت هذه الصفات من العلماء، فأوصلهم إلى أكثر من 540 شخصا. ثم يأتي هؤلاء ويزعمون أن هذا هو مذهب الأشعري مع أنه رجع. طيب أثبتوا ما قاله الأشعري في الإبانة، أثبتوا ما قاله الأشعري في المقالات الإسلاميين، ما لكم تتناقضون؟ يقولون هذا مذهب أبي منصور الماتريدي. طيب لماذا تركتم مذهب أبي حنيفة؟ لماذا تركتم مذهب الإمام مالك وأخذتم مذهب ابن تومرت؟ والله عجب من هؤلاء. الأئمة كلهم على هذا المنوال، من أراد أسماءهم فليقرأ كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، نقل عنهم الإثبات الصفات بالاسم فردا. ولذلك نحن نتحدى أي إنسان ينسب التمثيل والتشبيه والتحريف والتعطيل للأئمة من كل المذاهب، نتحدى. يقول الإمام أبو حنيفة يثبت الصفات، وأبو يوسف يثبت الصفات، محمد بن الحسن يثبت الصفات، الإمام مالك يثبت الصفات، تلميذه ابن القاسم يثبت الصفات، تلامذته إلى ابن أبي زيد القيرواني يثبتون الصفات، حتى دخل ابن تومرت وأدخل عليهم الأشعرية. وأبو منصور الماتريدي سنة 324 أو 36 متوفى بعد القرن الثالث، ينسب ما يقوله إلى إمام أبي حنيفة زورا وبهتانا، والمعتزلة ينتسبون إلى أبي حنيفة زورا وبهتانا، والخوارج انتسبوا إليه، لا يضره ذلك، فالثابت عن إثبات الصفة. الإمام الشافعي المزني ألف كتاب السنة، وكلام الإمام الشافعي في إثبات الصفات منثور في كتاب الأم، منثور في كتاب الرسالة، منثور في كتبه المؤلفة. وأما الإمام أحمد فلا تسأل، كل هذه الكتب شريعة الله جري، سنة الخلال، لا يعتبرونها، فماذا يعتبرون؟ لا يعتبرون إلا بأهوائهم. الرازي رحمه الله في آخر رسالة ألفها قبل أن يموت بأربعة أيام ألف رسالة سماها الملذات، مطبوعة موجودة ترى، لكن الأشاعرة لا ينشرونها. كتاب الملذات في آخرها أثبت رجوعه صريحا إلى طريقة السلف. ولذلك نحن نقول نتحدى أن تأتون بواحد ترك طريقة السلف وصار إلى طريقتكم، ونحن نأتيكم بالعشرات ممن تركوا طريقتكم وصاروا إلى طريقة السلف. أولهم أبو الحسن الأشعري، ثم في كتاب النظامية الجويني، ثم كذلك الرازي في كتابه الملذات، إلى أن نأتي إلى المتأخرين. هذا الشوكاني كان على طريقة المتكلمين وترك مذهبهم، وهذا صديق حسن خان كان على طريقة المتكلمين وترك مذهبهم، وهكذا ولله الحمد والمنة. هذا الحق، قولنا قول أئمة الهدى، طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. وسمي ذا النوع من التوحيد، ذا يعني هذا النوع من التوحيد، توحيد إثبات بلا ترديد، هو توحيد المعرفة، توحيد العلمي، توحيد الإثبات، كل هذه ما في بأس، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، كله باب واحد، باب إثبات، لأنه باب علمي، باب إثباتي، توحيد إثبات بلا ترديد. هذا عند أهل السنة. المتكلمون عندهم الباب مبني على النفي، ما هو إثبات. لو تسألهم من ربك كان المفروض عليهم أن يصفوا الله بما به يعرف، وإذا بهم يقولون ليس وليس ولا 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 ولا، حتى يذهب الرجل عقله إلى العدم. بينما لو سأل المسلمين من ربكم من أهل السنة، لو سئلوا من ربك يقول ربي الله الذي خلق السماوات والأرض وهو فوقها فوق المخلوقات، تعالى الله عن أن يكون في المخلوقات، على العرش استوى كما يليق بجلال، الرحيم الكريم السميع البصير المتكلم الذي يجيء ويفصل بين العباد يوم القيامة ويحق الحق ويبطل الباطل، يأتي بالإثبات. هذا مذهب أهل السنة، قد أفصح الوحي المبين عنه فالتمس الهدى المنير. لذلك لا تجد في القرآن النفي المفصل، النفي المفصل في القرآن لا يأتي إلا مضيقا في ظروف معينة. الأصل في الإثبات، الأصل في باب التوحيد العلمي الإثبات، إثبات إثبات رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الأول والآخر، يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، على العرش استوى. إذن النفي يأتي في القرآن مجملا لأن النفي المجمل كمال، ويأتي مفصلا لدفع توهم. خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. لاحظ، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، لما قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بها، قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، لما قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. إذن يأتي النفي المفصل، لم يلد ولم يولد لدفع توهم، لم يلد ولم يولد لدفع توهم. هل تعلم له سميا؟ لدفع توهم. فلا تضربوا لله الأمثال، لدفع التوهم. ثم هذا النفي المجمل والمفصل ليس مفروغا، بل هو متضمن كمال إثبات الضد، ليس كمثله شيء لأحديته وصمديته، لم يكن له كفوا أحد لعزته وجماله وجلاله. هل تعلم له سميا؟ لا، لجلاله. لم يلد لأنه الأول، ولم يولد لأنه الآخر. إذن كل نفي في القرآن فهو يتضمن، لا تأخذه السنة لكمال حياته، ولا نوم لكمال قيوميته. أما هم ما عندهم إلا النفي المفصل الذي يوصل إلى العدم. قد أفصح الوحي المبين عنه. أعرف رجل ترك الدين وصار مرتدا عياذا بالله، صار شيوعي، بعدين رجع الحمد لله الذي هداه، سبب رجوعه إذاعة القرآن. رجع يسمع إذاعة القرآن، بعدين الله هداه قام يصلي ويحفظ القرآن. سألته عن سبب رجوعي، عن سبب ردتي، قال سببان: الأول أني كنت أرى جماعتي وخبيث يذهبون إلى التراب وإلى الأموات، أقول إيش الدين هذا؟ أن يطلب المدد الحي من الميت، قال جعلني أرتد. والأمر الثاني الذي زاد الطين بل أني كلما سألت إنسانا عن الله يقولون لي لا ولا ولا ولا، حتى صرت أقول ما في رب. إذن الشيوعية هو الصح، ما في رب، في خيالكم الرب، ما في حقيقة رب. لكن لما سمعت إذاعة القرآن، سمعت القرآن وتدبرته، علمت لكلام الله حق، الله موصوف بالكمال، الله وحده الذي يصمد إليه بالحوائج لا المخلوقات. قال: لا تتبع أقوال كل مارد غاو مضل مارق معاند. أيا كان هذا القائل، ولو كان إمام يسمونه بإمام الزمان كبريت الأحمر، لا تغتر بهذه الأوصاف، عليك بالقرآن والسنة وأقوال السلف من الصحابة والتابعين. إذا جاءك إنسان وقال ليس لله يد، قل له بس أنا أبيك تجيب لي واحد من الصحابة والتابعين تبع التابعين قال العبارة هذه، بس أنا ما أريد شيء ثاني، أنا لا أن أناقش. إذا قال الله ليس له وجه، قل له بس أنا أريد واحد من الصحابة والتابعين تبع التابعين قال هذا الكلام، أنا ما أريد شيء آخر. بالمقابل أنا أجيب لك أن هذا كلام الجهم بن صفوان، أن هذا كلام الجعد، أن هذا كلام أبو الهذيل العلاف، أن هذا كلام النظام المعتزلة، هذا كلام أرسطو وأفلاطون، عندهم أن الله خيال، ما هو حقيقة، لا يوصف. نسأل الله السلامة والعافية. فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان. والله أنا تعبت والباقي كثير، ما أدري شو نسوي. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.